بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الثالث.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على القواعد الفقهية، وهي منظومة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقد توقفنا عند القاعدة المشهورة، وهي قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، وانتهينا من هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة من القواعد الكبرى. وقد أشرنا في الدرس الذي مضى أن القواعد الكبرى هي خمس قواعد مشهورة: قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العادة محكمة. وأخذنا قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي من القواعد الكبرى، ثم بعد ذلك أخذنا ما يتعلق بتعارض المصالح والمفاسد، ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى قاعدة مشهورة، وهي قاعدة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال المؤلف رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا البيت من هذه المنظومة يبين أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة، وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى عندما قال المؤلف: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، أشرنا أن الدين كذلك مبناه على تحصيل المصالح، وعلى كذلك دفع المضار ودفع المفاسد. وهنا أيضا نقول: الدين والشرع مبناه على الرأفة، مبناه على الرحمة، لأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج. إذن هذا البيت نستفيد منه هذه القاعدة الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمؤلف رحمه الله علق أيضا على هذه القاعدة تعليقا يسيرا وهو نفيس، وذكر أن الأمور على نوعين: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والنوع الثاني يطيقونه فالله عز وجل أمرهم به لأنهم يطيقونه. وكونهم يطيقونه لا يعني ذلك أنه يشق عليهم ويجلب لهم الضرر، ليس هذا هو المراد كما سنبين هذه القاعدة. إذن عرفنا ما المراد من هذا البيت، وأنها قاعدة من القواعد الكبرى، وتندرج تحت هذه القاعدة مجموعة كبيرة وجملة من القواعد والضوابط الفقهية. لكن سنتكلم عن الأصل، وإذا فهمنا الأصل فسيسهل علينا بعد ذلك معرفة الفرع. فقولهم في هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، ما معنى المشقة؟ المشقة هي الشدة، العناء، الشيء الذي يكون عليك ثقيلا، يشق عليك، يكون سببا في جهدك. ولهذا الله عز وجل في القرآن يقول: بعدت عليهم الشقة، يعني في لغة العرب تأتي المشقة وتأتي الشقة بمعنى الشيء الثقيل والبعيد. لهذا بعدت عليهم الشقة، قالوا أي بعد عليه المسير إلى أرض بعيدة. فهي تدور على هذا المعنى: العسر والعناء، لكن هذا العسر، هذا العناء، هذه الشدة يكونون خارجين عن حد العادة. يعني عادة الإنسان، قدرة الإنسان لا تتحمل هذا، يكون شاقا عليه، يكون ثقيلا. المشقة تجلب التيسير. ما هو التيسير؟ التيسير بمعنى التسهيل. كان ثقيلا لا يستطيع عليه، يشق عليه، هذه المشقة تجعل الأمر يسيرا، تجعله خفيفا، فيه من اليسر، فيستطيع أن يأتي به. إذن هذه هي القاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي تدخل فيها كثير بل جميع مسائل الفقه، لأن المشقة قد تأتيك في أنواع كثيرة من العبادات من أولها إلى آخرها. فهذا رجل لا يستطيع أن يصلي قائما، هذا رجل لا يستطيع الحج، هذا رجل لا يستطيع الصيام، كل هذه أبواب الفقه فتدخل فيه هذه القاعدة. فالمشقة قد تدخل على المكلف في كثير من العبادات بل في جميع العبادات. وكان بعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر، وهو تعبير مشهور للإمام الشافعي رحمه الله، وهو قوله: إذا ضاق الأمر اتسع. يعني إذا حصلت المشقة وضاق الأمر بسبب المشقة، في الشرع سيتسع هذا الأمر وسيصير سهلا، فالمشقة تجلب التيسير. وستجد أن كل من كتب في هذه القواعد من الأئمة يذكرون هذه القاعدة ويستدلون لها. ولهذا قبل أن نذكر هذه الأقسام لا بد أن نعرف أولا ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة. نريد معرفة أدلة هذه القاعدة. الأدلة من الكتاب كثيرة. الله عز وجل يقول في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك يقول الله جل في علاه: يريد الله أن يخفف عنكم. وكذلك في قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله يقول: قد فعلت. وفي بعض الروايات: نعم، يعني أنه لا يحمل علينا إصرا. وكذلك قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه النصوص من كتاب الله كلها تدل على هذه القاعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي أمامة الباهلي. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. لما سئل قالوا له: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وكل ذلك في المسند. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا وأرسل أبا موسى، قال لهما: يسرا ولا تعسرا. وجاء كذلك من حديث أنس: يسروا ولا تعسروا. ومن حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: إن الدين يسر. وكذلك من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح في البخاري وفي غيره، قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا سيأتي أن القاعدة لها شروطها، ونستفيد من هذا الحديث شرطا من شروطها: ما لم يكن إثما. والأدلة كثيرة من ذلكم أيضا: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو أيضا حديث حسن عند ابن ماجه في سننه. وقد أجمع العلماء كلهم على أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة، وأن الشرع ما أراد بتكليف العباد أن يشق عليهم ولا أراد العنت، إنما جاءت هذه الشريعة بالرفق وجاءت بالتيسير. وسنذكر كذلك بعض التطبيقات الفقهية التي تدل عليها هذه القاعدة، وقد تظهر هذه التطبيقات عندما نذكر الأنواع التي استفادها العلماء واستقرأها العلماء في التخفيفات التي وردت في الشرع. فإذا عرفنا أن المشقة تجلب التيسير، هناك تخفيفات في الشرع ثابتة واردة تدل عليها هذه القاعدة. فمثلا قد تسقط صلاة الجمعة عن أناس، لماذا؟ لأنه يشق عليهم أن يصلوا الجمعة مع الناس، مثل المسافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ما كان يقيم الجمعة، فتسقط الجمعة عن المسافر، تسقط الجمعة كذلك عن العبد والمرأة والمريض. إذن هذا من التخفيف الذي يتعلق بالإسقاط. كذلك الحج والعمرة، الرجل قد لا يجد قوة، الرجل قد لا يجد مالا، لأن الحج والعمرة تتعلق بالبدن وتتعلق بالمال، فيسقط عنه الحج وتسقط عنه العمرة. كذلك الرجل الذي لا يستطيع الجهاد كالأعرج والأعمى، أو الذي لا يملك مالا يحج، أو الذي لا يملك مالا يجاهد به، فهذا يسقط عنه الجهاد. إذن هذا يتعلق بالتخفيف، لكنه في الحقيقة تخفيف إسقاط، يسقط العمل بالكلية لأن فيه مشقة لا يستطيعها العبد، فتجلب له التيسير، فيقال لا جمعة عليك، لا حج عليك، لا جهاد عليك، وهكذا. وهناك تخفيف لكنه ليس إسقاطا بالكلية، إنما هو قد ينقص له في هذا العمل ويخفف له في العمل نفسه، كالذي يسافر فيقصر الصلاة، فهذا في الحقيقة حصل فيه نقص، فلا يصلي 4 ركعات، يصلي 2 ركعات، ويكون هذا النقص في عدد العبادة، وهذا يتعلق بالصلاة 4 تصير 2. كذلك ما يتعلق بالصلاة أيضا وهو يتعلق بالتنقيص، المريض الذي لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، نقول له المشقة تجلب التيسير، فأنت لا تستطيع أن تسجد، لا تستطيع أن تركع، صلي ودع الركوع، دع السجود، وصلي في الحالة التي تستطيعها. قال لا أستطيع القيام، نقول له صلي جالسا، قال لا أستطيع الجلوس، وهكذا. إذن هذا تخفيف يتعلق بتنقيص العبادة. وهناك أيضا تخفيف هو في الحقيقة إبدال، فنخفف عليه فننقله من عبادة ونبدله بعبادة أخرى. فمثلا الذي لا يستطيع أن يتوضأ لمرض به، أو يخشى من البرد الشديد أن يصاب بمرض أو أن يهلك، ففي هذه الحال نقول له تيمم، فيتم إبدال الوضوء ويتم إبدال الغسل إلى التيمم. مثل الذي أيضا يبدل القيام بالقعود، لا يستطيع أن يقوم، فنقول له صلي قاعدا، لا يستطيع أن يقعد، نقول له صلي مضطجعا، وهكذا. وأيضا في الكفارات، قال لا أستطيع أن أعتق رقبة، نقول له انتقل إلى صيام 2، قال لا أتمكن، نقول له انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وهذا إبدال. فنبدل بعض الواجبات ببعض تخفيفا، لأن المشقة تجلب التيسير. وقد يحصل أيضا من التيسير أن نقدم الصلاة ونؤخر الصلاة، وهذا تخفيف، فيقال له ما الذي يكون أيسر عليك، أن تقدم الصلاة أو أن تؤخرها في حال السفر أو حتى في حال المرض، مرض يشق عليه، فيجوز له الجمع بين الصلاتين، فيقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وهكذا. أيضا ما يتعلق بتقديم الزكاة، يجوز أن يقدم الزكاة، وهذا تخفيف في الحقيقة. وأيضا ما يتعلق بأمور أخرى وذكرها العلماء، وأكثر من تكلم عن هذه الأمور وفرعها وقسمها ونوعها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، واستفادها العلماء من العز رحمه الله، لأن هذا التقسيم وهذا الاستقراء لا شك أنه لم يأتي من هؤلاء العلماء إلا بعد جهد واستقراء للنصوص واستخراج هذه الأنواع والأقسام. ولا بد أن نعلم، وهذا من أهم ما يكون، أن ليس كل مشقة تجلب التيسير، وليس كل مشقة تجلب التخفيف، فالأمر يختلف. فهناك بعض المشقات ما هو صالح لجلب التيسير، فيقال نعم هذه مشقة تجلب التيسير، وهذا هو المقصود من هذه القاعدة. ومنها في الحقيقة قد تكون مشقة لكنها لا تجلب التيسير، لا تجلب تخفيفا ولا تيسيرا، بل يقال لهذا المكلف عليك أن تأتي بهذا الواجب كما هو، ولا يحق لك أن تنتقل ولا أن تخفف ولا أن تنقص. فلا بد أن نعرف ما هي المشقة المقصودة من هذا. ولهذا أشرت في أول الدرس أن المؤلف رحمه الله لما علق على هذه القاعدة تعليقا يسيرا وهو تعليق نفيس، ذكر أن المشاق على ضربين. الضرب الأول هو الذي لا يطيقه العباد، فهذا لا يكلفهم الله ما لا يطيقون، فتدخل في هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. أما الثاني يطيقونه، يعني قد تكون في العبادة هناك مشقة، وفي الغالب العبادة لا تنفك، يعني أن المشقة توجد في العبادة، يعني مثلا كمشقة الوضوء، لا شك أن هناك توجد نوع مشقة، أنك تقوم وتبحث عن الماء ثم تتوضأ، وقد يكون الماء باردا، وقد يكون كذلك في زمن البرودة أو الغسل في شدة البرد، أيضا الصوم، أن تصوم ساعات في النهار، لا شك أن هذه فيها نوع مشقة، خاصة إذا صمت في شدة الحر وفي طول النهار، أيضا مشقة الحج. هذه المشاق لا تنفك عن العبادة، فهذه المشاق وهذا النوع لا أثر له في إسقاط العبادة ولا في إسقاط الطاعة، ولا يقال أننا نخفف، لأن هذه لا تنفك عن العبادة. ومع ذلك الله عز وجل كلفنا بهذه الأمور، ومع وجود هذه المشقة إلا أن الدين يسر. كيف معنى أن الدين يسر؟ يعني نستطيع أن نأتي بهذه العبادات، وهذه مشقة يسيرة نجدها، نعم هي موجودة، لكن عندنا من القدرة ما نستطيع أيضا أن نفعل شيئا زائدا على ذلك. فمثلا الله فرض علينا 5 صلوات، هناك مشقة موجودة بال5 صلوات، وهي مشقة لا تنفك عنها، فكونك تذهب إلى المسجد وتتوضأ ثم تقف في الصف وتصلي خلف الإمام ثم تعود إلى بيتك، وهكذا ما يتعلق بالركوع والسجود، لكن هذه المشقة لا تنفك، وليست هي المشقة المرادة بهذه القاعدة، بل هذا فيه من اليسر والسهولة، لأن الدين يسر، بل تستطيع أنك تصلي أكثر من ذلك وأكثر، لكن ما افترض الله عليك إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، وأنت تستطيع أن تأتي بالرواتب وتأتي بالوتر وتأتي بالضحى وتأتي بالنوافل المطلقة. هذا دليل على أنها مشقة يسيرة، مشقة لا تنفك عن العبادة، ولا أثر لها في إسقاط العبادة ولا في إسقاط الطاعات، بل ولا في التخفيف. لماذا؟ لأن هذا هو التكليف الذي يمتحن الله به العباد. كيف سيميز الله عز وجل المؤمن من الكافر والبر من الفاجر والمطيع من العاصي؟ لوجود هذه العبادات التي فيها نوع مشقة، لكن هذه المشقة يطيقونها العباد، فاقتضت حكمته سبحانه أن يأمرهم بهذا، فأمرهم بهذا. ومع ذلك لو حصل في هذه العبادات مشقة حقيقية، وهي النوع الثاني، مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، فيأتي التيسير وتأتي هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. وقد ضربنا أمثلة، فمثلا تأتيك مشقة عظيمة، هذه المشقة العظيمة كأن تخاف على نفسك، تخاف على مالك، على أطرافك، فلو قيل لك إن الذهاب إلى المسجد قد يضرك لوجود قطاع الطرق، قد يقتلوك، قد يصنعوا بك كذا وكذا، قد يضرك ويقطعون أطرافك، هذه مشقة عظيمة، بل مشقة فادحة تضر بجسدك ونفسك، فهنا نقول المشقة تجلب التيسير، لأن حفظ النفس لا شك أن فيه مصالح عظيمة، وهو من المقاصد العظيمة. وهكذا أيضا قد توجد مشقة لكنها أخف من النوع الأول، فهذه المشقة في الغالب أيضا لا نلتفت إليها. فمثلا لو وجد وجعا خفيفا في أصبعه، وجد وجعا خفيفا في أصبعه، أو صداعا يسيرا في رأسه، فهل مباشرة إذا جاه الصداع اليسير أو الوجع الخفيف في أصبعه يقول أنا لا أصوم، أنا لا أذهب إلى المسجد، لا أصلي الجماعة؟ هذا غير صحيح، هذه مشقة خفيفة فلا تضر ولا يلتفت إليها ولا تعريج عليها. فمصالح العبادة هنا أولى من أننا نلتفت إلى هذه المشقة الخفيفة التي لا تضر. وهناك المشاق الواقعة بين هاتين المشقتين، هذه المشقتين العظيمة التي نتفق عليها والمشقة الخفيفة أيضا التي نتفق عليها. في الوسط تأتي مشاق هي أيضا التي نريد منها أو نريد أن نبين أن القاعدة تنطبق عليها، لكن قد يختلف فيها الناس، وأيضا حتى العلماء قد تختلف طرائقهم في هذه المشقة لأنها هي التي تحتاج إلى ضبط، فيقال هنا المشقة تجلب التيسير، أو يقال لا هذه ليست مشقة ولا يحق لك أن تخفف ولا يحق لك أن تيسر، هذا هو الواجب عليك. وإذا نظرنا في هذه الأمور المتعلقة بالتيسير فلا بد إذا نظرنا إليها أن ننظر إلى المشقة، فلا تكن هذه المشقة مشقة متوهمة يتوهمها العبد أو مشكوك فيها، بل من شروط هذه القاعدة أن تكون المشقة حقيقية، كما أن من شروط هذه القاعدة ألا تصادم هذه المشقة نصا شرعيا من الكتاب أو من السنة، فلو صادمت هذه المشقة نصا فلا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وحرم أشياء كثيرة تتعلق بالحرم المكي، ذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بنبات الحرم وحرم ذلك، وقال لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، إذن هذا نص في أنه يحرم ذلك. فقام بعض الصحابة واستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في الإذخر، وهو نبات طيب ومعروف في أرض الحجاز، فاستثنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إلا الإذخر، فاستثناه للصحابة. فلهذا الأصل عندنا حرمة أن ترعى في حشيش الحرم إلا الإذخر، لماذا؟ لأننا استثنينا ذلك بنص، فتكون التيسير والرخصة في جميع الحشيش، يكون الترخيص والرخصة في نوع من أنواع الحشيش وهو الإذخر لأن النص استثناه، فلا يأتي إنسان ويجيز رعي الحشيش في الحرم وكذلك ما يتعلق بشجرها وشوكها ويقول لأننا نريدها لأغنامنا أو لأنعامنا والمشقة تجلب التيسير، فيقول هذا غير صحيح. نقول له المشقة إذا صادمت نصاً علم أنها غير صالحة، لماذا؟ لأن غير صالحة لأن تكون جالبة للتيسير، بل هذه المشقة ينبغي أن تتحملها، فليست هي مشقة عظيمة فادحة، إنما هي من المشقة التي نستطيع أن نتحملها. كذلك ألا تكون هذه المشقة ترخص للإنسان أن يصنع معصية، فهذه الرخص من هذه القاعدة التي استفدناها أن المشقة تجلب التيسير فيرخص لك بعض الأمور من تخفيف وتنقيص، لا يجوز لك أن تستخدم الرخصة في معصية من المعاصي. وضرب العلماء مثالا وهم جمهور الفقهاء في السفر، قالوا الله عز وجل خفف عليك كثيرا من أمور السفر، يجوز لك أن تفطر، تجمع بين الصلاتين، تقصر الصلاة، تترك الجمعة، كل هذه من الرخص وهي تدخل في القاعدة المشقة تجلب التيسير، فلا يجوز لمن سافر سفر معصية أن يترخص بهذه الرخص، لأنها إنما شرعت لماذا؟ للتخفيف على العبد في سفره فيأتي بالعبادات التي يستطيعها، وهذه تكون رخصة فيتركها، يقصر الصلاة، يفطر في السفر. فضربوا مثالا بمن سافر في سفر معصية، فالرخص لا تناط بالمعاصي كما قرر العلماء، الرخص لا تناط بالمعاصي. وإذا نظرنا في الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى للتخفيف في العبادة، سنجد أن العلماء عندما استقرأوا هذه الأسباب وجدوها 7 أسباب، وقد ذكرنا الآن السفر، فهذا أول الأسباب التي فيه تخفيف في العبادات، لأن فيها مشقات أو فيها مظنة المشقة. أولها السفر، وتجد أن المسافر يرخص له في قصر الصلاة، يرخص له في الجمع بين الصلاتين، يرخص له كذلك في ترك الصيام فيفطر في سفره، يرخص له كذلك ترك الجمعة، يرخص له كذلك أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، وكذلك يرخص له أن يتنفل على الدابة فيصلي النوافل على دابته، وكذلك يترك الرواتب. هذه كلها للمسافر، وهو سبب من أسباب التخفيف. ولهذا الفقهاء أيضا جعلوا قاعدة، وهي فرعية في الحقيقة تتبع هذه القاعدة، وهي قولهم يجوز في السفر ما لا يجوز في الحضر. بل حتى إن السلف رحمهم الله لما تقرأ في تراجمهم وسيرهم تجدهم في السفر يخففون من عدة أمور، فتجدهم يمزحون ويكثر مزاحهم في السفر، لأن هذا ليس من خوارم المروءة في السفر، مما يؤكد قول الفقهاء يجوز في السفر ما لا يجوز في الحضر. كذلك من الأسباب المرض، فتجد أن المريض يرخص له، فتجده يتيمم إذا وجد مشقة عند وضوئه فلا يستعمل الماء وينتقل إلى التيمم. كذلك لا يستطيع القيام بسبب المرض، يقال له صلي قاعدا. يجد مشقة بأن يصلي الصلاة في وقتها بسبب مرضه، يقال له لا بأس اجمع بين الصلاتين. قال بسبب مرضي لا أستطيع الخروج إلى الجماعة، نقول له لا بأس، يحق للمريض أن يتخلف عن الجماعة، يتخلف عن الجمعة، يفطر في رمضان، بل قد لا يستطيع السفر للحج ويطول به المرض، ويكون كما ذكر الفقهاء في كتاب الحج يسمى ويقال له المعضوب. ما معنى المعضوب؟ هو الذي لا يستطيع الحج، لا يستطيع السفر إليه، يقال له المعضوب. ماذا يصنع؟ يستنيب في الحج، وقد يحج لكنه لا يستطيع أن يرمي الجمار لمرضه أو لكبر سنه أو امرأة حامل فيستنيب كذلك، وهذا كله يدخل في هذا السبب. أيضا من الأسباب الإكراه، قد يكره الإنسان على شيء وهو لا يريده ولا يقصده ولا يختاره، فيكون من أسباب الترخيص. ولهذا لو أكره الإنسان على أمر كشرب الخمر والعياذ بالله وهو لا يريده ولا قصده ولا اختاره ولا يستسيغه، لكنه أكره عليه فشربه، فلا يقام عليه الحد. وقد يقول ما هو أشد من ذلك، قد يقول كلمة الكفر ولا أيضا يكفر ولا يحكم بكفره ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإكراه من أسباب التخفيف في العبادات. كذلك من أسباب التخفيف النسيان، قد ينسى الصلاة، قد ينسى الواجبات، قد ينسى جملة من العبادات، قد ينسى حقوق الناس، لكن هذا لم يكن عن تعمد إنما نسيانا، ففي هذه الحالة يعذر، بل قد يعذر في ترك أشياء لا يمكن أن يتداركها، كالذي ينسى صلاة الجمعة أو ينام عنها، فيقال له لا يمكن أن تدرك الجمعة ما دام أن الناس قد صلوا وانتهوا من الصلاة، فصليها ظهرا. وأيضا من أسباب التخفيف الجهل، قد يكون المسلم جاهلا لحكم شرعي، لا يدري أن الحكم هكذا، أو قد يكون جاهلا عن حكم يتعلق بالحلال والحرام، وهذا أيضا عند العلماء له تفاصيله، ومتى يعذر ومتى لا يعذر، ومتى يكون جاهلا ومتى لا يعذر بجهله. لكن بالاتفاق أن الجهل من أسباب التخفيف. وهناك أمر أيضا عند الفقهاء يعرف بما تعم به البلوى، فهذا أيضا من أسباب التخفيف، ويضربون أمثلة بالرجل الذي يصلي وعنده نجاسة في ثوبه لا يستطيع أن يفارقها، كالذي مثلا أصيب بسلس البول، هذه نجاسة لا يستطيع أن يفارقها لأنه مصاب بهذا المرض، فهذا تستطيع أن تجعله داخل سبب المرض، وتستطيع أن تجعله أيضا في عموم البلوى، لأنه يتعلق بالصلاة مع النجاسة. وقد تكون هذه النجاسة معفوا عنها، يعني نجاسة قليلة كما يخرج من القروح والدمامل والقيح، هذا يعرف أنه عند الفقهاء نجاسة معفو عنها، أو ما يعلق بثوبك من طين الشارع، فقالوا هذه أمور فيها عسر وتعم فيها البلوى فتسقط. وضربوا أيضا مثالا على الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحائض التي جاءتها الدورة الشهرية نقول لها لا تصلي ولا تصومي، لا يجوز لك الصلاة ولا الصوم، لكن بالنسبة للصوم يجب أن تقضيه لأنه لا مشقة في قضائه، فتكون مثلها كمثل المريض ومثل كذلك المسافر، لكن الصلاة لا تقضيها، قالوا بسبب تكررها. وأضربوا أمثلة كثيرة، ولهذا ستجد أيضا أن الفقهاء يعبرون بتعبير وهي ضابط من ضوابطهم يتبع هذه القاعدة، وهي قولهم ما عمت بليته خفت قضيته، وهو يدخل في هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، فكل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه، وهذه قاعدة أيضا تدخل في القاعدة العامة، ما عمت بليته خفت قضيته. ويقولون أيضا كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه. وكذلك من الأسباب أسباب التخفيف النقص، وهذا يتعلق بعدم التكليف أصلا، كالصبي الذي لم يبلغ فهو لا عقل له، فيه نقص فلا نوجب عليه شيئا من العبادات، إنما نأمره نعلمه نضربه على الصلاة إذا بلغ عشرا، لكن لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه شيء من العبادات لنقصه. المجنون أيضا لا عقل له فلا يكلف بشيء من العبادات، كذلك النقص الحاصل عند النساء، المرأة ناقصة في عقلها ودينها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا لما كان فيها شيء من هذا النقص لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب على المرأة صلاة الجمعة، لا يجب على المرأة الجهاد، كذلك ما يتعلق ببعض أمور الديات وإلى آخره، لماذا؟ لنقصها. فعدم تكليف النساء بكثير من الواجبات يدخل في هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالنقص. إذن لو نظرنا في هذه الأعذار سنجد أنها هي الأسباب في الترخيص وفي التخفيف، فمتى ما وجدت هذه الأسباب وجدت الرخصة، ومتى ما وجدت المشقة جلبت لنا التيسير، فإذا اتسع الأمر ضاق، وإذا ضاق الأمر اتسع، وهكذا. إذن هذه قاعدة عامة وكذلك متأصلة ولها أدلتها من الكتاب والسنة، وقد ذكرنا الأدلة، وزد إلى ذلك أن لها أيضا تطبيقات كثيرة، وقد أشرنا إلى كثير من هذه التطبيقات. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى قاعدة أخرى بعد أن انتهى من هذه القاعدة، فقال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، بعد أن انتهى من القاعدة وهي قاعدة التيسير ذهب إلى قاعدة أيضا هي قريبة من هذه القاعدة، وتستطيع أن تقول أنها تتبع القاعدة العامة تتعلق بالمشقة وبجلب التيسير، فذكر أن الواجب لا بد أن تكون هناك قدرة على الأتيان به، فإذا فرض الله عز وجل علينا واجبات وفرائض وحرم علينا محرمات لكننا عجزنا لا أستطيع أن آتي بهذا الواجب فضعف عن هذا الواجب، وكذلك اضطر إلى فعل هذا المحرم كأكل الميتة للمضطر، فهنا المؤلف يقرر هذه القاعدة، يقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالواجب لعدم قدرته على هذا الواجب، فيقول إذن هذا ليس بواجب عليه. وكذلك إذا اضطر إلى فعل المحرم فهذا أيضا لا يكون في حقه محرم لأنه اضطر. ولهذا قال العلماء القاعدة نستطيع أن نقول هي لا واجب مع العجز، وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول تسقط الواجبات مع العجز، وكلها بمعان واحدة. أيضا قولهم العجز ينفي الوجوب، إذن هذه هي القاعدة، فهي تدخل في القاعدة المشقة تجلب التيسير، ولها علاقة قوية بهذه القاعدة. والدليل على ذلك أن المؤلف أتى بهذه بعد قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن عرفنا أن ديننا جاء باليسر وجاء بالسماحة وجاء برفع الحرج ورفع التعسير وأمر بالتيسير، وقد ذكرنا النصوص التي تدل على هذه القاعدة. فالعلماء مجمعون على أن الواجب لو كان صاحبه يعجز عليه، يعجز عنه، لا يستطيع أن يأتي به، فإما أن يسقط عنه بالكلية وهو معذور، أو أننا نقول له يبقى في ذمتك، أنت الآن لا تستطيع أن تأتي به، لكن يبقى في ذمتك، متى ما استطعت أن تأتي به أتيت به، كالذي يكون مريضا في شهر رمضان فلا يستطيع أن يصوم، فنقول له لك الفطر. لماذا؟ لأنه يعجز أن يصوم في شهر رمضان لمرضه، لا سيما الأمراض التي تكون شديدة على المرء، وقد يؤمر بشرب الدواء، فيقال له يجب أن تشرب الدواء لأن عدم شرب الدواء يضر بك ويلحق بك الضرر، فهنا يفطر. فنقول له إما أن تكون قادرا بعد ذلك على الصيام فتقضي فهو في ذمتك، وإما أن يسقط عنك الصوم بالكلية لعجزك كالكبير في السن والمرأة العجوز. إذن هذه هي القاعدة عند العلماء، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، فإذا عجز عن الأصل فهو معذور بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو كان رجل حبس كبلوه بالسلاسل فأراد الوضوء فمنعوه من الوضوء، لا يستطيع أن يتوضأ. أراد التيمم لا يستطيع لأنه محبوس ومكبل وبعيد عن التراب، فيقال له صلي بلا وضوء وصلي بلا تيمم. لماذا؟ لأن الواجب المعجوز عنه يسقط عنك، وأنت عاجز أن تتوضأ وعاجز كذلك أن تتيمم. إذن الاستطاعة في الحقيقة شرط التكليف، لأنه باتفاق العلماء لا يجوز التكليف بما لا يستطاع، وهذا ما لا يستطاع في العادة. وإذا قدر وإذا استطاع أن يأتي ببعض الواجب وعجز عن بعضه يقال له افعل ما تستطيع أن تأتي به بما تقدر عليه. ولهذا سيأتي أن من القواعد أيضا التي تتبع هذه القاعدة العامة الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا كان هناك شيء تستطيع أن تفعله ولو كان بعض الواجب فافعله، ولا تقل أنا عجزت عن الأصل وهو الوضوء مثلا، فنقول له ما الذي تستطيعه؟ قال عندي ما يكفيني لغسل الوجه واليدين فقط، فنقول له افعل هذا والباقي تيمم له، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وسيأتي الكلام عن هذه القاعدة، لكن الذي نريده الآن ما يتعلق بقول المؤلف وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذا الذي نريده. إذن هذه القاعدة لو نظرنا إلى العبادات، معروف أن العبادات منها ما هو مالي، عبادة مالية، وهناك عبادات بدنية، وعندنا الأصل في ذلك أنه لا بد من تحقق الاستطاعة، لأن الاستطاعة هي مناط التكليف، لا بد من وجودها، وجود القدرة على الفعل، فإذا عجز عن الفعل فهو معذور. فإذا نظرنا إلى الحقوق سنجد أن الحقوق المالية تتعلق بالزكاة، وكذلك ما يتعلق بسبب الكفارة، وكذلك ما يتعلق بحقوق الناس من ضمان المتلفات وإلى آخره، وكذلك ما يتعلق بالدم إذا حج يشتري نسكا كالمتمتع والقارن، هذه كلها حقوق لله عز وجل لكنها تتعلق بالمال، لأن الإنسان قد يكون عنده قدرة بدنية لكن ليس عنده قدرة مالية يعجز. وهناك حقوق الآدميين، العلماء عندما تكلموا عن حقوق الآدميين قالوا حقوق الآدميين لا تسقط بالعجز عنها، لأن الأصل في حقوق الآدميين هي المطالبة بها، سيطالبك في الدنيا، وإذا لم تعطيه حقه في الدنيا جاء يوم القيامة يطالب بالحسنات بخلاف حقوق الله. فالله عز وجل الأصل في ذلك أنه يعفو ويصفح، فالأصل فيها المسامحة. إذن عرفنا شيئا مما يتعلق بالحقوق، وعرفنا العجز وما المقصود بالاستطاعة. إذن نرجع إلى القاعدة التي صغناها بصياغة، وهي لا واجب مع العجز، يعني أن التكليف بحسب القدرة بحسب الوسع. ما الدليل على هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار؟ دليلها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فالتكليف بحسب القدرة بحسب الوسع. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن هذه الآية وهذا الحديث من أصرح الأدلة على أن الواجبات وفعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، فالذي لا يستطيع لا يطالب به. لماذا؟ لأنه عجز عنه. ولهذا النووي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث وهو كما أشرت في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، شرحه في صحيح مسلم، شرحه في شرحه لصحيح مسلم. ماذا قال عن هذا الحديث؟ قال هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من المال طهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة ممن تلزمهم نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة. انتهى كلام النووي رحمه الله من شرحه لصحيح مسلم. ومن الأدلة أيضا على هذه القاعدة الحديث المشهور من رأى منكم منكرا فليغيره، حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد، والشاهد منه كما ذكر العلماء أنك تغير المنكر بحسب استطاعتك، فإن استطعت أن تغير باليد فغير، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا النووي أيضا علق على هذا الحديث، فماذا قال رحمه الله؟ ذكر أن هذا الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه تغيير المنكر. لماذا؟ لأنه لا يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. وتطبيقات هذه القاعدة أيضا تطبيقات كثيرة، لكن الشاهد ما أشرنا إليه آنفا. والعلماء أيضا تكلموا واستدلوا بحديث عمران بن حسين عندما أصابته بواسير فلم يستطع أن يصلي قائما، فقال له صلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، والأمثلة كثيرة جدا في ذلك. وأما ما يتعلق بالشطر الثاني من القاعدة ولا محرم مع اضطرار، هو كذلك أيضا يتعلق بفعل الحرام، وهذه نستفيد منها القاعدة المشهورة وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فلو كان الرجل في صحراء وخشي على نفسه من الهلاك ولم يجد شيئا يأكله إلا ميتة، أو لم يجد شيئا يشربه إلا ماء وقد تنجس، يجوز له أن يشرب الماء النجس ويجوز له كذلك أن يأكل الميتة. لكن هذه الرخصة تكون بقدر هذه الضرورة. ولهذا المؤلف بعد أن ذكر هذا البيت: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، قال بعده: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن هذا الذي جعله يعقب هذا البيت بعده مباشرة، لأن له علاقة بقوله: ولا محرم مع الضرورة، يعني لا يجوز لك أن تزيد على ما تحتاج إليه في الضرورة. فإذا زالت الضرورة يجب أن تكف يدك عن ذلك. لماذا؟ لأن الضرورة زالت. فلو وجد ميتا في الصحراء كما أشرت يأكل بقدر ما يزيل الضرر، لأنه لماذا يأكل منها؟ يخشى على نفسه من الهلاك، فيأكل ما يدفع هذا الهلاك ويدفع هذا الموت. فإذا اندفع لا يجوز له أن يزيد على ذلك، لا يجوز له أن يأكل شيئا زائدا على ذلك. وهذا في كل الأمور التي تتعلق بالضرورة. قد يقول قائل: هل يوجد دليل صريح من كتاب الله على هذه القاعدة؟ نقول: بلى، الأدلة كثيرة، والعلماء دائما يستدلون بقوله تعالى، وهو أيضا يتعلق بالميتة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وأيضا ما يتعلق بقول كلمة الكفر: فالذي اضطر إلى ذلك بسبب الإكراه فهو معذور، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك جاءت نصوص تدل على هذا، من ذلكم أن عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم، ومعه كذلك الزبير بن العوام، كانوا رضي الله عنهم لا يستطيعون أن يلبسوا إلا الحرير بسبب مرض يتعلق بالجلد وهي الحكة. وفي بعض الروايات أنهم شكوا إلى رسول الله القمل فأرخص لهم في الحرير، فكان عبد الرحمن بن عوف والزبير كذلك معه، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، كانا يلبسان الحرير، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للضرورة. إذن هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة واضحة على جواز لبس الحرير عند الضرورة، وليس هذا خاصا بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام كما قال بعض الفقهاء، بل هو عام. لماذا؟ من كان به هذه العلة وهو المرض فلا بأس أن يلبس الحرير، فيقاس على سائر أنواع المحرمات عند الاضطرار. لهذا الطبيب قد يطلع على عورة المرء عندما يداويه فيقال: هذه ضرورة لا بأس. كذلك لو صال عليك صائل حيوان أو إنسان وأراد أن يقتلك جاز لك أن تقتله. لماذا؟ لأن هذه ضرورة تبيح لك أن تدفعه، فإذا كان لا يندفع إلا بالقتل جاز لك أن تدفعه وتقتله، إذا كان لا يندفع إلا بالقتل. والأدلة كثيرة والتطبيقات عديدة. والقيد الذي ذكره المؤلف أن الضرورة تقدر بقدرها، هذه أيضا لا شك أنها لا بد أن تذكر مع هذه القاعدة، لأن الله في القرآن يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ماذا تستفيد من قوله غير باغ ولا عاد؟ قالوا الله عز وجل لما قال فلا إثم عليه نفى عنه الإثم وأجاز له أكل الميتة، لكنه قيد ذلك بقوله غير باغ ولا عاد، يعني لا يبغي لا يعتدي، إنما يأخذ حاجته بقدر هذه الضرورة. لأنك عندما ترتكب هذا المحرم ضرورة لأنها رخصة لك، والأصل في هذه الرخصة أنك تقتصر على محلها لا تتعداها، فإذا تعديت هذه الرخصة فأنت باغ وأنت عاد، والله يقول غير باغ ولا عاد. وأمثلتها كثيرة، فمثلا الذي لا يستطيع القيام نقول له صلي قاعدا، فإذا قال أنا أستطيع القيام فقط في تكبيرة الإحرام فنقول له إذن لا يجوز لك أن تكبر وأنت قاعد، قم وكبر تكبيرة الإحرام ما دام أنك تستطيع، ثم اقعد وصلي باقي صلاتك وأنت قاعد. وهكذا في كل الأركان، قال أستطيع الركوع، لا أستطيع السجود، أستطيع كذا، فنقول له هات ما تستطيعه، والشيء الذي لا تستطيعه فأنت معذور في ذلك للضرورة. وأمثلة ذلك كثيرة، لو كانت المرأة في عدتها قد تحتاج إلى أن تستخدم شيئا حرم عليها بسبب العدة فيقال لها لا بأس. المرأة مثلا تخشى في بيتها أن تبقى 4 أشهر و10 لعدم وجود الأمن، فنقول لها لا بأس لك ذلك، لكن بقدر هذه الضرورة. والأمثلة كما أشرت كثيرة، ولهذا المؤلف عندما ذكر هذه القاعدة عقب بعد ذلك بأن الضرورة تكون بقدر الحاجة ولا يجوز الزيادة ولا يجوز التعدي. إذن هذه الأمور تراعى حتى في باب الحاجيات تراعى، فعندهم قواعد تتعلق بباب الحاجيات أن الحاجات تراعى كما تراعى الضرورات، فالحاجات تنزل أيضا منزلة الضرورات، وهذا لعله أيضا سيأتي في تفصيل آخر، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.